إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نستأنف شرح سورة لقمان وهذا هو الدرس الرابع فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكنت قد عزمت ألا أتكلم عن أنواع الشرك المعروفة التي طالما بيناها وشرحناها على هذا المنبر وكنت أريد بذلك أن أركز على الشرك الذي يقع عند كل الناس تقريبا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه كما يقول شيخ الإسلام وهو غالبا يكون في الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وما إلى ذلك لكن تبين لي أن أكثر الناس يجهلون هذه الأمور التي كنت قد عزمت أن أنصرف عنها إلى غيرها فسنأخذ الأمر برمته في بيان الشرك وأصول لأن الشرك بالله تنقص لله عز وجل شتيمة لله ولذلك من حمد الله وكمال ربوبيته أنه لا يغفره لو غفره كان ذلك نقصا في محامد الله عز وجل حاشا لله الإنسان قد يغفر لضعفه لأنه ضعيف وأمر بالمغفرة كل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أما رب العزة الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء ورزق كل شيء وأحيا وأمات أفبعد ذلك يتنقص؟ أفبعد ذلك يشتم بهذا الشرك؟ هذه الخيانة العظمى. إن الشرك لظلم عظيم، ليس ظلما لله، فلا يقوى أحد على أن يظلم الله عز وجل، وإنما هو ظلم للنفس. الإنسان يخلد نفسه في النار أبد الآباد بالشرك. مليار سنة يعقبها مليار آخر، تعقبها مليارات بلا نهاية، في العذاب الذي لا يتصور ولا يطاق ولا يطيقه أحد، لأنه الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الكمالات كلها، صاحب الرحمة كلها، صاحب العزة كلها، صاحب الهيمنة كلها، صاحب الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل، فكيف يشرك به؟ والنعمة كلها له، والخلق كله له، وما بكم من نعمة فمن الله. ما الذي دعا هؤلاء الناس إلى الشرك بالله؟ ما الذي يدعو المشرك إلى شركه؟ لا شيء إلا أنه تنقص رب العالمين عز وجل. إبراهيم عليه السلام وهو الخليل وهو الأمة، إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا، وكان أمة متعدد المواهب، أمة قائد عظيم جدا للبشرية ليقودها في نظام الحياة بالكامل إلى رضوان الله عز وجل وإلى النعيم المقيم، ولينقذها من العذاب الأليم في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وكان فتى، كان لا يزال فتى يعني السن الأولى. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة، لا إله إلا الله، أئفكا، الإفك الكذب الشديد المفاجئ، شيء لا يتوقع أبدا. إنسان خلقه الله، أحياه الله، رزقه الله، أنعم عليه الله، أعطاه كل شيء، ولا يوجد شيء أبدا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أفبعد ذلك يشرك به سبحانه وتعالى؟ ده كذب شديد مفاجئ، يعني غير متوقع. كيف يتوقع من إنسان سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو سبحانه وتعالى عز وجل، أفبعد ذلك يتنقص ويشتم؟ لا إله إلا الله. فده كذب شديد مفاجئ. فقال: أئفكا، انتوا بتفكروا ازاي؟ أئفكا آلهة، الإله ده يعني يأتي بالإفك بالكذب؟ ده الإله يعني مستحق العبادة، الإله هو المستحق للعبادة، يعني يعبد عن استحقاق كامل، يؤله وتألهه القلوب، يحب لذاته لا يحب لغيره، وإنما يحب لذاته، فإن أحب شيء غيره فإنما هو بالتبع له، وليس من حق أحد أن يحب أحدا غير الله أبدا إلا بالتبع لله سبحانه وتعالى. ليس من حقك أن تحب أباك ولا أمك ولا ابنك ولا امرأتك ولا المال ولا الجاه والرئاسة والسلطان إلا أن يكون ذلك تابعا له عز وجل ولمحبته. ليس من حقك أن تجل مخلوقا أو أن تكرم مخلوقا ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون تابعا لله. نحب الصالحين تابعين لله، نجلهم ونكرمهم بالتبعية لله، لأن هذا الحق لا يكون إلا لله عز وجل. أئفكا آلهة، ده الإله ده كما قلنا هو المستحق للعبادة. وكيف يستحق العبادة؟ العبادة له حق إزاي يعني؟ يستحقها لما له من صفات. من بقى له صفات يستحق بها أن يعبد؟ وأي مخلوق من صفر إلى الصفر، من قوسين كده صفر وصفر، ما قيمة هذا المخلوق حتى يستحق أن يعبد؟ وإنما الذي يستحق أن يعبد هو وحده عز وجل، إله مألوه تأله القلوب حبا وإجلالا وإكراما وإخباتا وتوكلا وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة، هكذا في أعمال القلب الذي هو الأصل للإنسان كله، أصل للأعضاء الظاهرة والباطنة وللأعمال الظاهرة والباطنة. أإفكا آلهة، شيء غريب أوي، أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ وفي آية سورة الأنعام قال أبيه وقومه قال لهم إيه؟ أتتخذ أصل لأبي أتتخذ أصناما آلهة؟ صنم شيء من الماديات، حجر، شجر، ذهب، طوب، ميت، أي شيء كده مجسد يعني، آلهة؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ ده ضلال بعيد جدا، ضلال مبين واضح. أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ بقى الله هو الإله سبحانه وتعالى، لماذا؟ وصفه، صفاته، أسماؤه، الخلاق، الرزاق، الرحمن، الرحيم، العزيز، ذو الجلال والإكرام، المهيمن، صفاته ونعوت جلاله عز وجل انفرد بها فاستحق بها أن يعبد، بل شرف للعابد أن يعبده. إنما غيره بأي حق جعلت له حق العبادة؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما الذي ظننتموه رب العالمين؟ لما تعمل كده يعني هو اللي عمل لك كل حاجة سبحانه، فإذا بك توجه لغيره الشكر وتوجه لغيره العبادة، طب ما ظنك به؟ هو رب العالمين له الكمال كله، إن غفر لك على هذا، هذا نقص لله، حاشا لله عز وجل أن يفعل ذلك، أن يغفر الشرك، يتوب لكنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعد ذلك كله تشتمه تتنقصه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإبراهيم عليه السلام يخاطب قوم أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يا ده تهديد شديد جدا، ما ظنكم أنه فاعل بكم؟ وتحت هذا التهديد بيان لظن السوء الذي ظنوه بربهم فأشركوا. اعلم أن الشرك ملزوم دائما وأبدا بالتنقص لرب العالمين، وما هو إلا بظن السوء، يظنون السوء برب العالمين، يظنون النقص برب العالمين. ألم يتخذوا واسطة بينه وبين الله؟ وهو ده أساسا شرك العالم يعني في الأصل، قبوريون وهكذا، والشيعة الجعفرية الاثنى عشرية هؤلاء الكفار المجرمون الذين يتخذون وسائط ثم عظموا الوسائط فجعلوها أعلى وأعظم وأعلم من الله عز وجل. الأرض وجوها مغبر قبيح، أناس ينتسبون للإسلام إثما، والكفار لا يعرفون عنهم إلا أنهم مسلمون وهم ليسوا كذلك، لأن شرك العالم أصلا هو اتخاذ الواسطة. ما الذي ظننته بربك؟ تبتقد له واسطة ليه؟ أنت ظننت إيه باللي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا يدبر إلا بالأعوان والسكرتارية والشركاء، أو ظننت أنه لا يقدر على تدبير الأمر كله فلا بد له من معاونين ومن شركاء يدبرون الأمر معه؟ أو ظننت قدرته ناقصة فلا بد من غيره يعينه لتتم القدرة؟ أو ظننت أن رحمته ناقصة فقلت آتي بالواسطة بيني وبينه لكي يرحمني بعد أن لم يكن راحما لي فلخليه يرحمني بقى بالواسطة؟ أظننت بالله رب العالمين أن أحدا غيره يؤثر فيه فيجعله راحما لك بعد أن لم يكن راحما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أظننت أن الله لا يسمعك هو فوق عرشه فقلت آتي بواسطة، الواسطة يسمعني وهو يبلغه، أظننت ذلك برب العالمين؟ وهكذا وهكذا ظن السوء لا يتوقف عند حد، لا يتوقف عند حد. فعندما يظن بربه هذا الظن السيء في الحالة دي يشرك ويتخذ واسطة، لأنه ظن بربه هذا الوصف. والله ليس كذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف يحتاج إلى غيره ليدبر أمر السماوات والأرض؟ كيف وهو الغني بالذات، كما أنت الفقير بالذات. كلمة بالذات دي برضو المصيبة، ما حدش عايز يحفظ. الغني بالذات، كلمة بالذات لا يكون إلا غنيا. الفقير بالذات اللي هو أنت لا تكون إلا فقيرا محتاجا مهما أوتيت من الأسباب في الدنيا وفي الآخرة، فقير محتاج. الله مهما تغلط الدنيا والأحوال غني بذاته قال تعالى لا يحتاج أبدا. فكيف بقى اللي بيظن به ظن السوء والأجيب له وسطة يعينه يساعده يسمعه أنه مستمعني يخليه يرحمني؟ أو كمان الله لا يعلم التفاصيل فالوسطة يعرفه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا كله تنقص لرب العالمين عز وجل نتج عنه الشرك. فدائما الشرك ملزوم للتنقص، ملزوم يعني السقف ده ملزوم للأعمدة، الأعمدة تحمل السقف، يبقى الأعمدة لازمة عشان فيه سقف لازم يكون فيه أعمدة، لازم يكون فيه أعمدة لازمة، والسقف ملزوم. كذلك الشرك بالله لا يقوم ولا يكون إلا على الأعمدة اللي هي التنقص لله رب العالمين. فتنقص ده لازم للشرك، لازم يكون حاصل في قلب المشرك والعياذ بالله. من أجل هذا ينبغي أن نحذر جدا وأن نحرص جدا ألا نشرك بالله شيئا. ودي موعظة لقمان، لأن الله آتاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لله وحده، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، إلا الشرك بقى. من الممكن أن تفعل الكبائر وتعلم أنك أخطأت وتبكي لله وتستغفر فيبدلها الله لك حسنات، شيء عجيب طبعا. يعني هو خلقنا الله لنذنب لنستغفر ليغفر لنا، جاء ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أئذ كان آلهة دون الله تريدون، تظنون إيه بربنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يبقى هم ما من مشرك إلا هو ظن بالله ظن السوء فتنقصه سبحانه وتعالى عز وجل. فإن أشرك، عشان نوضح بقى الأمر، فإن أشرك هتبص تلاقيه بيحب الوسط ده اللي خده، ده اللي عمله شريكا لله، الذي صنعه وزعمه شريكا لله، هيحبه هيعظمه هيخاف منه هيرجوه هيعتمد عليه ويستند عليه ويتوكل عليه. كل هذا قوة في القلب اقتسمها بين الله وبين عبيده، يعني اقتسمها بين الله وبين الوسطى اللي جايبه لربنا، بين الإله اللي بيتخذ من دون الله. إذا قوة قلبه انقسمت، قوة طلبه إن قسمت ما بقتش إيه؟ قوة مجتمعة. أما الذين أمنوا فأنتم تعرفون، والذين أمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم كله لله، ما يحب، فيش حاجة اسمها حب أبدا إلا ربنا وحده، ربنا بس، فيش حد، هو فقط الذي يحب، وبعد ذلك بيتبع له، أحبب بقى ما أمرك به وما أذن لك فيه. ذو الجلال والإكرام، لا يجل إلا هو، لا يكرم إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل، وبيتبع بقى. فشوف الشرك، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنوا بالله ظن السوء، فتنقصوه، تنقصوا الربوبية، فأشركوا. ولو لم يكن في هذا الشرك غير نقص المحبة والخوف والتعظيم والرجاء في الله، يبدو لك نقصت ليه؟ لأن قوة الرجاء أو قوة المحبة في قلبه محدودة معروفة. طب هو قسمها شوية لربنا شوية للمخلوق اللي جايبه إله، اللي جايبه وسط، يبقى إذن طاقة قلبه انقسمت فضعفت، فصرف جزءا من حبه أو أكثر حبه، وصرف جزءا من توكله أو أكثر توكله، وصرف جزءا من خوفه أو أكثر خوفه إلى المخلوق الذي جعله ندا لله وأشرك به، فنقص تعظيمه لله، ونقص بذلك خوفه من الله، ونقص بذلك حبه. ليه؟ لأنه قسم الحب والخوف اللي في قلبه بين ربه وبين المخلوق الذي اتخذه ندا لله أو جعله وسيطا بينه وبين الله. ويكفي في هذا الأمر نقص الحب لله، نقص الخوف من الله، نقص تعظيم الله، نقص الرجاء في رحمة الله، نقص التوكل على الله، وهكذا. فما ظنكم برب العالمين؟ فما كان هذا الشرك إلا من هذا المنطلق. ومنه مسألة الشفاعة، والشفاعة يعني كنت أظن أن الناس يحفظونها ويعرفونها، فوجئت أن الأمر تغير، الناس مش فاضين. هو أصل شرك العالم وأصل شرك القريش إيه؟ الشفاعة، الفهم الباطل للشفاعة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنت بتألف بتخترع، ده شفاعك عند الله في مسألة الشفاعة. طب في شفاعة؟ في شفاعة. وما فيش شفاعة؟ ما فيش شفاعة. يبقى لابد أن يكون هذا الأمر مفهوما للجميع. الشفاعة إذا ذكر الله أنها من دونه فلا استثناء. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما يقولش إلا، حاشا لله، فيش استثناء هنا. طالما قال من دونه يبقى ما فيش شفاعة، لأن الشفاعة لا يملكها إلا واحد، الله عز وجل. إلا ملكية الشفاعة، واحد فقط يملكها. إنما الشفاعة تنفع، تنفع بس بإذن الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والتاني أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى هنا الشفاعة تنفع، إنما يملكها العبد لا. ولذلك في سورة الزمر، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون، ده ما بيحلفهمش حاجة، ما بيملكوش إرادة ولا يملكوا تأثير على ربنا ولا أي شيء أبدا. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ولا دول يملكون أن يغيروا إرادة الله، كان هيعذب فلان ويأتي الشفيع لا لا ده تبع ربنا له، بعدين بقى خلاص اتغلب بقى ربنا. ده شيء بشع جدا جدا من قلت الشفاعة دي، هي الأصل، أصل في شرك العالم. يبقى كلمة من دونه ما فيش استثناء، إنما لو قال بإذنه يبقى ده استثناء خلاص، ما فيش من دونه، ما يذكروش مع بعض أبدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما فيش هنا استثناء، هو الاستثناء نفسه إلا، لكن ما فيش من دونه. إنما لو قال من دونه ما فيش إلا. ليه؟ لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ليه؟ الملك كله له، إن الشفاعة كلها له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. إيه حكاية الملك دي؟ طب سيدة آية القرآن آية الكرسي، كلنا يعرف ذلك. آية الكرسي هي إلا إثبات لصفات الله ونفي السوء عن الله عز وجل والنقص، عشان ما حدش فيه فيتنقصه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات ونفي. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكية الأشياء وأحوال الأشياء، يملك هذا الإنسان. طب حال الإنسان ده سعيد أو شقي، الله هو الذي يملكه. غني أو فقير، الله هو الذي يملك ذلك. ما مش من، فهنا ما تدل على ملكية الأشياء وأحوال الأشياء. له ملكية الأجرام وأحوالها، هي هتقف ولا بتزع ولا بتسير، هتعمل إيه نهايتها، أنت هتتشفط أنت في النجوم الخنس، كل ده ملكياتها لله سبحانه وتعالى. فالأمر يعود إلى ذلك، قال له ما في السماوات وما في الأرض. فلما أراد أن يثبت أن له الكمال في ملكه وفي ملكيته للسماء والأرض، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لأن لو في شفيع عند الله بغير إذن لا يدفع ربنا كده، هو سايبه كده، بيبقى نقص في الملك، يبقى ملك ناقص. يبقى لله الملك لغايه لما جه ظهر الشفيع ده، خلاص ارغم الله على رحمه فلان مش عايز يرحمه، او على تعذيب فلان مش عايز يعذبه. يبقى هذا المشرك جعل الشفاعه عنده كشفاعه المخلوق للمخلوق، فحسم الله الامر بان الشفاعه كلها لله. يعني كلها، يعني اي شافع واي مشفوع فيه بالمليارات كل ذا ملك لله، ثم يشفع في أي قضية ملك لله ليحددها ربنا صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة كلها لله عز وجل. الشافع متى يختار أن يشفع لفلان؟ هذا ملك لله وبخلق الله، فالله يجعل ما يفعله سببا لما يفعله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يرحم فلان، لكن لكي يرحم فلانا يريد أن يأجر فلانا آخر، فيجعل يقدم لهذا الفلان آخر شفاعة يرحم بها هذا الرجل ويأخذ مثلها. يبقى الشافع قبلت شفاعته وأخذ من الأجر مثل ما أخذ المشروع فيه، سواء أدوا مرة أو مرتين أو مليار مرة. بقى النصيب ده يحدده الله، من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الشفاعة، ملكية الشفاعة دي أمر خطير جدا، يحسم الأمر كله. قل لله الشفاعة جميعا. قبل أن أتم مسألة الشفاعة، أنتم تعرفون شفاعة المخلوق عند المخلوق، تأتي بكبير من الكبراء لكي يشفع لك عند الوزير أو عند الرئيس، وتعرف أن الوزير أو الرئيس لا يستطيع أن يرد له طلبا يحبه، يخاف منه، في رغبة، فيه رهبة، في عوض، يمشيله دي عشان يمشيله دي، ده المخلوق للمخلوق. فهذا الوزير أو الرئيس لم يكن فاعلا لما تريده منه، فلما جئته بواسطة فعل. لماذا؟ لأن الشافع له الواسطة ده أثر فيه رغبة أو رهبة أو علاقة أو محبة، أثر فيه ففعل ما لم يكن فاعلا. ده اللي بيحصل كل يوم، شفاعة المخلوق عند المخلوق. يبقى الشافع عند المخلوق شفع الاثنين، شفع المشفوع فيه لعايز يخلص طلبه، فطلبه خلص معاه، هو الرجل عايز طلبه يخلص، فجاء الشافع شفع هذا المخلوق، اشترك معاه في الطلب فمش الطلب، وشفع المشفوع اليه لو الرئيس او الملك او المطلوب الخدمه عنده، خلاه يتخذ القرار بخدمه الرجل ده. يبقى الشافع المخلوق للمخلوق، شفع المخلوق المشفوع فيه وشفع المشفوع اليه، بقى ميجوز مع ده وميجوز مع ده. هو ربنا بقى شفع ولا واتر؟ بيقول لك بس الشرك، كيف يكون الشرك والكفر؟ ربنا واتر معلوم ولا تلاقيه مسلم؟ واتر يعني واتر سبحانه وتعالى عز وجل الواحد الاحد، كيف يشفعه مخلوق ناقص صفر من الصفر الى الصفر؟ كيف يشفعه؟ واخدوا طب يشفعه ازاي يعني؟ ازاي يشفع ربنا؟ ربنا لم يكن رحيما لفلان فجاء هذا الشافع فخلى ربنا رحم له، يبقى ربنا اتخذ القرار لوحده متخذوش لوحده. ما مين اتخذ قرار الرحمة؟ بقول اثنين، ربنا والشافع. هل ده هذا تقوله على الله؟ تخلد في جهنم إن قلت هذا وإن اعتقدت هذا. الله أكبر، ليس شفعا ولا يشفعه أحد أبدا، قل لله الشفاعة جميعا. هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء، والمقام المحمود معروف له عليه الصلاة والسلام، شفاعات رهيبة يؤتيها الله له في الحديث، فيحد لي حدا، يعني يقول له الحد ده اشفع في دول خدهم معاك. من ده اللي يملك الشفاعة؟ ده قعد ساجد فترة طويلة جدا ويعلمه ربه محامد لم يحسنها في الدنيا تناسب الموقف، لأن الشفاعة كلها لله مش لحد، أرى الشفاعة لله وحده. يوم النبي الصلاة يقول فيحد لي حدا اشفع في القبر ده، لأن الشفاعة كلها لله. أما المشركون فحسبوا أن الشفاعة عند الله بمثابة شفاعة المخلوق للمخلوق، حيث يأتي الشافع هو الوسط يعني، فيشفع المشفوع فيه يخلصت طلبه اشترك معاه، ويشفع المشفوع إليه يخليه يتخذ القرار بأن يخلص طلب الرجل ده المشفوع فيه. تقوم تخلي الشفاعة دي هي الشفاعة اللي عند ربنا. ولذلك بسطها الله بسطا في الكتاب العزيز مسألة الشفاعة، ربنا لا يؤثر فيه أحد أبدا، وإنما هو وحده يجعل ما يفعله سببا لما يفعله سبحانه وتعالى وعز وجل. مش إن واحد أثر على الله وشفع الله وبقاش ربنا واثر بقى شف، لم يرحم هذا إلا ما اشترك معاه، حاشا لله. ده الشافع ده لكي يؤجر ولكي يأخذ من فضل الله عز وجل. ولذلك في الآية في سورة الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني من قال من المفسرين المسيح عليه السلام والملائكة والصالحون هم دعوهم من دون الله، من دون الله بكل حاجة وقفت، هل دول يملكون الشفاعة؟ أبدا. ولا يملك يعني المسيح يملك الشفاعة؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة؟ أبدا. الخليل إبراهيم يملك الشفاعة؟ أبدا. ما أحد يملك منها مثقال ذرة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وقدم فيها بحثا شيقا شيخ الإسلام في شرحه لبعض آيات من سورة النساء، بيّن أن هذا وقف لازم، الفاهم الفقيه اللي بيقرأ يقف هنا ما يوصلش، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة ويقف هنا، حسم الأمر الملكية ربنا بس في الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وتقف. وبعدين تقول لكن بقى إلا من شهد بالحق، ما فيش من دونه هنا بالنسبة للشفاعة، إلا من شهد بالحق وهو استثناء منقطع ليس متصل، إلا من شهد استثناء منفصل، إلا من شهد بالحق هم يعلمون. وأول الحق أن تعلم أن الشفاعة كلها لله، وعليك أن تضرع لله وأن تبكي لله وأن تتوسل إلى الله بما يحبه عز وجل حتى يعطيك ما تريد أو حتى يستجيب لك. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني هم موحدون يفهمون يعني إيه الشفاعة، يفهمون يعني إيه حسن الظن بالله ويعني إيه سوء الظن بالله، يعرفون ذلك. إنما دي مش استثناء من الملكية، لأن الملكية فيه استثناء فيها كل الله شفاعة جميعا. وفي سورة مريم قال لا يملكون الشفاعة، لازم تقف هنا، لأن الملكية في استثناء، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ده شيء ثاني بقى بس بعيد عن الملكية، يملك يبقى لازم تقف هنا، لا يملكون الشفاعة. وإلا كان بقى من اتخذ عند الرحمن عهدا ينتفع بشفاعته التي هي ملك لله وليست ملكا للبشر. فلما ظنوا بالله ظن السوء، إن الشفاعة عنده كشفاعة المخلوق للمخلوق، ترتب هذا البلاء وهذا الشر المستطير عياذا بالله عز وجل. يا مسألة الشفاعة والفهم الباطل لها بتسمى الشفاعة الشركية، دخلت الشرك في قلوب كثير جدا من الناس. الآن تفهم حقيقة هؤلاء الصوفيين وحقيقة هؤلاء اللي عاملين مشايخ وعلماء وابتلي بحفظ وبسرعة فهم وبكثرة اطلاع، ثم هو عند الحسين، عند وثن الحسين، ده مش الحسين، ده وثن يعبد من دون الله باسم الحسين، والحسين منه براء، ولو بعث الحسين الآن لقتلهم تقتيلا بلا أدنى رحمة كما فعل أبوه رضي الله عن الجميع لما حرقهم تحريقا، لما قالوا إنه الله، لأنهم أولياء الله وجنده، كيف يرضون بأن يعبدوا من دون الله عز وجل؟ هناك عند الحسين، عند البدوي، عند السيدة زينب، عند الشيخ نفيسة، الكلام ده كله، ده كله ده شرك يرطخونه في أذهان العامة. طبعا ده مش دين، ده دين الشرك اللي بيخلط صاحبه في النار. فإن كان عالما بذلك فمخلد مخلد ليس معذورا، وإن كان جاهلا فالجاهل معذور حتى تقام عليه الحجة. لست بصدد أحكام معين وده في النار في الجنة، لأن بين الحق من الباطل، لأنه هذا وقت البيان، هذا وقت البيان، مش وقت ان الشريعة تطبق الآن يعني بالحدود والكلام مرة واحدة كده. هي دي الشريعة؟ هي الشريعة حدود وعقوبات فقط؟ هي دي الشريعة؟ لذلك كلمة تطبيق الشريعة دي كلمة غلط، بس بنستعملها اضطرارا. تطبيق ايه؟ يقال إقامة الشريعة، وده الاصطلاح الحق، انه تطبيق. أول ما تقول لا تطبيقش يقول لك بس القوانين بعتها المحاكم كده خلصت الشريعة. ده الشريعة دي والدين شيء واحد، شرع لكم من الدين، الدين كله يعني الشريعة كأنها ترادف كلمة الدين، مش فقط القوانين والتعليمات والحدود والعقوبات، كلا. يبقى مسألة الشفاعة دي مسألة خطر خطر خطر، ولذلك وقفت عندها حتى لعل من يسمعني يستفيد. هؤلاء اللي عند الحسين يقول لك انا من المحاسيب، يعني محسوب في كشف الحسين، ده من المحاسيب، تظلمت من الحسين يا رب وربنا يخاف منه، مش حاجة. الحسين ظهر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيئا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى اللي حاصل عند الحسين ده آلاف كثيرة جدا، لأن الشيخ فلان والعلم محبوكة ومكوية، والشيخ فلان ومناصب ايه حدث ولا حرج موجودون هناك، وطلب الموت دول شفعاء من دون الله حاصل، والشرك على اشد، هو نفسه شرك قريش بس زيادة بقى على شرك قريش، لان مسألة المنفعة والمضرة اساسا عند كفار قريش لا يملكها الا الله، اما دول لا، ده الحسين بيضر وينفع من كل حاجه، والحسين منهم براء، براءه الله. شيء عجيب جدا. شوف كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن قل من يرزقكم من السماء والارض أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فقل افلا تتقون، احتج الله بذلك عليهم، لماذا تشركون بعد ذلك وقد علمتم هذا، أن الله هو كل شيء يدبر أمر كل شيء. يبقى المشركون اعترفوا بذلك، المنفعة والمضرة كلها عند رياض الله سبحانه وتعالى. هم العمل مسألة الوسطة بقى، دول بقى مش واخدين الحسين وسطة بس، ده بقى الحسين هو اللي بينفع هو اللي بيضر. وانظر في الشيعة وعمل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية المجرمين، انظر إلى أعمالهم وإلى معتقداتهم، حيث زعموا العصمة للأولياء من أهل البيت، وأهل البيت منهم براء، برأهم الله عز وجل. شيء عجيب جدا جدا عقائد الشيعة مبنية كلها على هذا الشرك. يبقى اللي حصل النهارده اشد من كفر قريش وشركها. منفعه المضره بيد الله وحده عز وجل ليس بيد المخلوق. وعرفت الشفاعه السنيه ما معناها؟ مساله المنفعه المضره. سوره الملك اسمها سوره الملك. شوف بقى الفهم. في سوره الملك جعل الله فيها امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم. ما انت محتاج ايه في الدنيا دي؟ رزق ونصر وهدى. اي شيء انت عايزه داخل في الرزق والنصر والهدى، ثلاثه دول هي دي مطالب الانسان. اي مطلب اخر فرعي على هذه الثلاثه. فمساله النصر يعني دفع المضره، النصر يعني دفع المضره، دفع السوء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، يبقى لكم اسباب تدفع عنكم المضره من دون الله، من دون الرحمن سبحانه وتعالى. فين هو ده اللي بيدفع المضره؟ هو الرحمن. أمن هذا، شوف الايات، يبقى المضره اللي يدفعها ربنا بس. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. عندهم اسباب يفتنهم الله بها فيحسبون انهم قد امتلكوا الامور وانهم اصبحوا قادرين على الكره الارضيه يفعلون بها ما يشاءون. ده مساله غرور بس. اذ الكافرون الا في غرور. النصر لا يملكه الا الله، الضر والنفع بيد الله وحده. ثم جاء في رزقه وقال امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يبقى في مسألة دفع المضرة هذه الأسباب، أسلحة، صواريخ، تكنولوجيا، إلكترونيات، اختراعات، ما فتحنا عليه وبا كل شيء، وكل ذلك في غرور. لأن القرار، وإلا كانت الكعبة دمرت من بدري بدري بدري، وكان الأقصى هدم هدم، وانتهت قصة الإسلام دي خالص، لأن معهم الصواريخ والذرائع يعملوا اللي هم عايزين. أبدا، إن الكافرون إلا في غرور. نفس القرار ليتخذه رئيسهم أو حاكمهم لن يتخذه إلا أن يخلقه الله فيه. وربنا سايب الدنيا كده، كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده، حاشا لله عز وجل. يبقى أدي الرزق وأدي الإيه. وفي الرزق طبعا شرحنا في سورة العنكبوت وأخذنا حيزا كبيرا في شرح هذه الآية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، مش رزق عند الله، يعني ابتغوا رزق وفقط عنده هو بس سبحانه وتعالى عز وجل، حصر وقصر. ابتغوا عند الله الرزق. لو أمسك الله رزقه عنك هيجيب لك الرزق منين؟ مش المية بس، كل شيء. دي المضرة والمنفعة في صورة الملك، لأن الله له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كمال الملك لله عز وجل. هذا هو التوحيد. بنتكلم في التوحيد. انظر اللي حصل عند الحسين، والوثن الحسين، مش الحسين طبعا، الوثن الحسين، هذا وثن. من اللي عرفه بأنه وثن؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث صحيح. وثن؟ وثن، امال ايه؟ يعني القبر لو اتجه الناس له واللي يحط ايده ياخد بركه والبكاء، ادي الوثنيه جت اهي. لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. تجد بقى المشايخ والعمه والمنظر والكاكولا والحاجات اللي سوء، والشيخ فلان واللي بيجروا على دول، لانهم مضلون. ائمه مضلون. فأخوف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، الأئمة المضلين، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا بيتكلم عن الشفاعة. لو كل الناس علموا مسألة الشفاعة ما حدش أول حيذهب إلى وثن الحسين، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على من اتخذ القبور مساجد، قبور الأنبياء والصالحين. فشيء عجيب، هو ده الجبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت بقى اللي هو ده سحر، مش عارف المساجد والمقابر، كلام ده كله زعم آلهة من دون الله. اللي هو الشرك فيما يتعلق بالاعتقاد. فأطلت فيه الكلام الآن والتذكرة حتى نجتنبه وحتى لا نقع فيه. مسألة المنفعة والمضرة بيد الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. كل الشفاعة بيد الله. انت عايز الشفاعة؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اطلبها من الله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول لي الله ازاي بتوع النهارده مش زينا كده، من اقول لا اله ولا عارفين اله يعني ايه، ولا عارفين الكلمه دي تثبت ايه ولا تمنعك من ايه، اهو كلامه بس. انما الذي يقولها قولا تاما، تام يعني ايه؟ يعني مستلزم للاثر، تام يعني مستلزم للاثر. لا يقولها قولا تاما، هو ده النافع، هو ده اسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تبقى عارف إن من شهد بالحق هم يعلمون، عارف يعني لا إله إلا الله، وبعدين تأخذ من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هتطلبها من النبي، ما يملكهاش ولا يملك منها مثقال ذرة، وإنما الذي يملكها الله. وضرب لنا رسول الله مثلا بطلب آذر من ابنه إبراهيم أن يشفع له عند الله، وإبراهيم هم أن يطلب له المغفرة. فإذا بأبي إبراهيم يمسخ إذا به بذيخ قميء جدا، حيوان قميء ملطخ بالدم والتراب والنجس، ويؤخذ بقوائم الأربع أمام إبراهيم خليل الله. فيش حد له حاجة عند ربنا، الكل فقير له، هو الملك بس. يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى به في النار أمام إبراهيم وأمام الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. فيش حد له شركة مع ربنا صلى الله عليه وسلم. ده مين ده؟ إبراهيم. ده التوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شيء رهيب جدا جدا. يعني مسألة الشرك والتوحيد وتصنيفاته كثيرة. يعني ممكن أقول لك التوحيد ما يتعلق بالاعتقاد، كويس. التوحيد ما يتعلق بالشعائر والنسك، صلاة الصيام الحج العمرة. ثالثة ما يتعلق بالتحية والتحريم، الشرائع يعني. ممكن تبقى دي تقسيمة صح وسهلة، ونتكلم بقى التوحيد هنا ازاي والشرك هنا ازاي. وحتى لو كنا هاخد عناوين اخرى، توحيد الاسماء والصفات، كويس جدا. توحيد يعني ما فيش حد يعلم الغيب الا الله، خلاص ده توحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبية، النفع والضر كل بيد الله سبحانه وتعالى، اهو توحيد الربوبية. والربوبية دي جزء من الاسماء والصفات. هي الربوبية ايه؟ جزء من توحيد الاسماء والصفات. وعن توحيد الإلهية، والإلهية تشمل بقى الشعائر والشرائع. التقسيم ده والاصطلاح ده لا مشاحة فيه، بس تبقى عارف إن مسألة تبقى مبلورة في ذهنك إيه الشرك ده بيكون إزاي. وسأهتم في النهاية بالشرك الخفي الذي يقع منا جميعا إلا ما شاء له الله أن يرحمه وأن يبرئه من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عباد الله، انظر إلى هذه الآية وهي مشهورة جدا في قضايا التوحيد من سورة الروم. يقول عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيف. أقم وجهك يعني إيه؟ ده الصدق، هنشوف إزاي. حنيفا ده الإخلاص. الصدق هو توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب. لا يفزلك ولا يفلسفة ولا مسألة سهلة جدا. احنا لسه قايلين اللي طاقة حبه او خوفه اقتسمت بين الله وبين احد اخر آلهة زعمت، يبقى قل الخوف من الله وقل الحب لله وقل تعظيم الله وهكذا، لانه ايه لم يوحد توحيد الطلب، اذ هو طالب لاكثر من واحد، فحبه تقسم انقسم بين الله وبين خلقه، يبقى طاقة حبه في قلبه ما توحدتش. لما يقول فأقم وجهك للدين، والإقامة زي إقامة الصلاة، معناها الإتمام والإدامة. كلمة أقيم دائما أذكر هذا المعنى، الإتمام والإدامة، الإتمام والإدامة. أقم وجهك، لا من قلب من قلوب العباد إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يذيبه أذاغه. الإقامة يعني إقامة، ما هو الوجه أصلا؟ القصد والنية. الوجوه يعني المقاصد والنيات، فربنا سبحانه ركز على المقاصد والنيات، لأن هو ده أصل العمل في القلب، وهو ده أصل العمل الظاهر والباطن، وأصل الأعضاء الظاهرة والباطنة، الوجوه أهم شيء. من أجل ذلك قال وجهت وجهي، وبعدين أسلمت وجهي، وبعدين أقم وجهك، ثلاثة دول. فأقم وجهك للدين يعني أتمم قصدك ونيتك للدين فقط لا غير، وده توحيد الطلب، يعني لا تطلب إلا واحد. المشركون يطلبون الله ومعه غيره، ولقد علمت أن قريشا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبقى قوة طلبهم قسمت، لا احنا عايزين توحيد الطلب، وهو يطلع قوي، يبقى الطلب هنا قوي، والصدق هو ايه؟ قوة، رمح صدق يعني قوي ما بيتنيش، وهكذا مادة الصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع، تؤدي ما عليك وتتخذ جميع الأسباب وتؤدي ما عليك، ده اسمه ايه؟ الصدق. أقم وجهك للدين هو ده الصدق. ليه؟ لأن الإتمام والإدامة لقلبك يكون لله دائما وأبدا، لله دائما وأبدا. تيجي بقى للحياة تجد أنك مطالب بأن تطيع أباك وأن تبر أبويك. طب طاعة الأب دي ازاي بقى يعني؟ هنا بقى القصد هينقسم، وهيبقى شويه لله وشويه للاب. انما المؤمن الناصح الكيس الفطن حريص جدا ما يحصلش منه، يطيع اباه بما امر الله وفقط، حافظاته للغيب بما حفظ الله، ويطيع اباه ويحرص جدا الا يطيع اباه في معصيه، يقول له روح اضرب فلان، قف مع فلان، اشهد كذا، وإلا حتورق منك، ويذكر لا لا ازاي ده انا لا ده مش غير ربنا، ده انا قصد نيتي ربنا، انا لم اطعك اصلا الا لانه امرني، او اطيعك في معصيته، هذا لا يكون. ده بقى اسمه اسلام الوجه لله، وده اسمه توحيد الطلب، هو الصدق، لان هيبقى حبك قوي وخوفك قوي واتباعك قوي والتزامك قوي، هو ده الصدق يعني. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الباطل مقبلا على الله عز وجل. يبقى الحنف الإقبال على الشيء بالميل عن غيره، يبقى الإقبال على الله بالإعراض عما سواه، وده الإخلاص. المطلوب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فأنت هتقبل عليه هو بس، يبقى ده توحيد المطلوب، هو ده الإخلاص. فجمع في الآية بين الصدق والإخلاص، وآيات كثيرة يجمع الله فيها بين الصدق والإخلاص. فأقم وجهك للدين، هذا الصدق، حنيفا، هذا هو الإخلاص. الدين بقى معنى كلمة الدين إيه؟ دي معناها واسع جدا، أربعة. كلمة الدين أربعة، في آيات تأتي بالمعنى الأول، آيات تأتي بالمعنى الأول والثاني، آيات تأتي بالمعنى الرابع، آيات تأتي بالمعاني كلها. المعنى الأول الديان، ليقهر الخلق ويبسط سلطانه على الخلق بما يشاء عز وجل، ولا يكون شيء في ملكه إلا ما يشاءه هو ويقدره هو من خلال كلماته القدريات التامات المستلزمات لآثارها. ده الديان عز وجل، ده أول معنى في معنى كلمة الدين ووردت فيها آيات. المعنى الثاني المدين، أنا وإنت، فلولا إن كنتم غير مدينين. المدين يعني مقهور، محكوم، عبد، ذليل، منقاد. هو كلمة الدين أصلها في اللغة الذل والانقياد، في مقاييس ابن فارس الذل والانقياد، وبعدين يتفرع عليها الفروع، لابد أن ترجع كلها إلى هذا الأصل. كلمة الدين يعني ذل وانقياد. يبقى ده المعنى الثاني، المدين المذلول المنقاد المستكبر. يبقى الديان والخلق مدينون مذلولون منقادون مستسلمون له وحده. المعنى الثالث الطريقة اللي هيعيشوا بها والقوانين والشرائع، يعني نظام الحياة اللي يسمى الشريعة ليس فقط في الحدود والعقوبات، نظام الحياة منهج الحياة ده بيسمى الدين. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع بقى يجمع اللي هو الحساب والجزاء، مالك يوم الدين، يوم الحساب والقضاء والمجازاة والإثابة والعقوبة، يوم الدين. يبقى هذا هو المعنى الرابع. جاءت آيات بالمعاني الأربعة، منها هذه الآية، فأقم وجهك للدين، نظام الحياة المتكامل، ديان واحد وأنت مدين له بالكامل طلبا ومطلوبا، تسير على منهجه الذي أنزله وشرعه لنا. هو الشريعة يعني إيه؟ أصلا امتداد في الشيء، وتفتح طريق مدة يؤدي إلى بلد نريدها أو إلى مكان الماء. والشريعة اللي هي الطريق اللي بتأتي فيه الواردة للشراب لكي تشرب، يبقى طريق آخر لا الماء نشرب لا الحياة. فشرع الله لنا طريقا أو طريقة بعدها نجد الجنات في حضانة رب العالمين عز وجل. هو ده معنى الشريعة، هو ده معنى الشريعة. فأقم وجهك للدين، لهذا النظام المتكامل، ديان هو الله، مدين هو أنت وهو العبد، نظام نظمه الله وشرعه الله وأنزله الله، منهج متكامل هو الدين أيضا بهذا المعنى. ثم المجازي والمحاسب واحد، ويكون يوم الدين مالك يوم الدين. كل هذه المعاني دخل في قوله تعالى فأقم وجهك للدين، هو نفس المعنى لو قال أقيم الشريعة، الشريعة ليست حدود فقط، أقيم الشريعة نفس المعنى، فأقم وجهك للدين. من المعاني الجامعة في كتاب الله لكلمة الدين قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، الآية، لكن الوقت قد انتهى فلا أجل وقتا للبيان. قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، يعني هذا النظام المتكامل الذي جاء به النبي عليه الصلاة، واحد قهار، والقهار لا يكون إلا واحدا، ديان واحد، كلنا له مدينون، عبيد، نظام أنزله، شريعة شرعها، منهجا، شرعة ومنهاجا جعلها لنا، كل داخل في الايه في الدين. وننتظر بذلك ونرجو بذلك الرحمة من الله والنجاة من عذاب الله. مثلا إن الدين عند الله الإسلام بالمعاني الأربعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا بالمعاني الأربعة. فرعون لما قال إني أخاف أن يبدل دينكم بالمعاني الأربعة، يبدل دينكم، يشيل النظام بتاعنا ويبدأ هو الرئيس ويبقى الدين تاني خالص والتشريعات، أو يسيبكم من غير أي تشريعات ومن غير أي نظام، أو أن يظهره في الأرض الفساد. بكلمة الدين دي كلمة خطيرة جدا، والناس جهلوها كما يجهلون أكثر الأشياء، فماذا نفعل يعني؟ والله إن عليك إلا البلاغ، كل إنسان عليه أن يهتم بدينه، لأنه الدين اللي هو الشريعة اللي هتوصله للحياة في الآخر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. توحيد الطلب لا يكون في قلبك إلا طلب واحد، تخاف خوف من واحد بس، تحب واحد بس، ترجو واحدا فقط وهكذا. يبقى توحيد الطلب. ثم في النهاية بقى من هو واحد بس المطلوب واحد. فرق بين الأمرين، ده اسمه الصدق وده اسمه الإخلاص. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سنوضح الأمر بإذن الله في الدروس المقبلة لأنه جد خطير، هذا الأمر خطير، مسألة الشرك وأنواع الشرك وكيف يقع. فبدأت بشرك العالم اللي هو عن طريق شرك الواسطة وشرك اتخاذ الشفعاء، وبينا كيف أن الله عز وجل دفع ذلك بأن الأمر كله لله وبأن الشفاعة كلها لله، وبينا ذلك بقدر المستطاع. عباد الله، تذكرون أيام البوسطة الهرتك أن الصرب هؤلاء الملاعين أرادوا تدمير مدينة سربنيسا، أرادوا ذبح أهلها بالكامل، أرادوا إبادتهم، لأنها بلد فيها مقاومة وفيها آثار إسلام. فدخلوا على طبعا مرأة من الأمم المتحدة، فدخلوا فقاوموا، وجدوا مقاومة عنيدة لهم لأنهم حصلوا على سلاح. فيعملوا إيه؟ دخلوا الأمم المتحدة في النص لتنزع السلاح وتقوم هي بالمدافعة، فصدقوهم. فلما صدقوهم وسلموا السلاح دخل الصرب على أعين الأمم المتحدة فقتلوهم جميعا. هرب سبعة منهم إلى الغابات، فأمسكت بهم أمريكا، دورية أمريكية، وسلمتهم إلى الصرب لكي يقتلوهم. هو ده الحسد، قس عليها كل شيء في هذا الزمن وفي الأزمان كلها. لا بد أن نعد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا نفرط في السلاح أبدا، أي في سوريا انظر كل الذي يحدث لهم بسبب أنهم ليس معهم من السلاح إلا القليل. فلا بد أن نعرف هذه القاعدة، ولها حوادث كثيرة جدا في هذا العصر نبينها فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن ينقذ إخواننا في سوريا مما هم فيه. اللهم إنا نسألك أن تدمر النصيريين والشيعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا أرحم الراحمين، رحماك بإخواننا أهل السنة في سوريا، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بضعفائهم، نصرك لمقاتليهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، أمدهم بمددك العظيم. اللهم إن إخواننا هؤلاء ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عطشا فاسقهم، مغلوبون فانتصر، جرحى فخفف عنهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك مع إخواننا في بورما، في أركان. اللهم عليك بهؤلاء البوذيين، اللهم دمرهم تدميرا، شردهم كل مشرد، مزقهم كل ممزق، دمرهم كل مدمر. أجدد وطأتك عليهم بالفيضانات والزلازل والبراكين. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب المستضعفين، انصر المستضعفين من أهل السنة في كل مكان في الأرض. لا رب سواك ولا إله غيرك، انصر عبادك الموحدين، انصر دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين.